السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب ارزقنا خيرك ولا تنسنا ذكرك ولا ترفع عنا سترك، لا تفضحنا بين خلقك ولا تخزنا يوم القيامة. اللهم اجعل الامتحانات بردا وسلاما على قلوب ابنائنا. اللهم ذكرهم عند السؤال والهمهم الاجابة الصحيحة. اشرح صدورهم ويسر امورهم. اللهم اهد اولادنا وبارك لنا في ارزاقنا، واشهد ان لا اله الا الله. الامر كله لله، الامر كله لله. اجذبت السماء على عهد سليمان بن داود واقفرت الارض، فخرج مع قومه ليصلوا صلاة الاستسقاء لينزل الله المطر من السماء. وبينما هم في طريقهم اذ وجد نملة ملقاة على ظهرها تناجي ربها، فماذا كانت تقول النملة؟ سمعها سليمان وهي تقول: اللهم انه لا ينزل البلاء الا بالذنب، ولا يرفع الا بالتوبة، وانا ارفع يدي اليك فارحمنا ولا تعذبنا بذنوب بني ادم. لا ينزل بلاء الا بذنب، ولا يرفع الا بتوبة. لا ينزل بلاء الا بذنب ولا يرفع الا بتوبة. هذه ايدينا مرفوعة اليك فارحمنا، ارحمنا ولا تهلكنا بذنوب بني ادم. ولما سمع سليمان قولها قال لقومه: ابشروا فقد كفيتم وسقيتم ورفض الله عنكم البلاء بدعاء نملة. الله الله، ابشروا فقد كفيتم وسقيتم ورفع الله عنكم البلاء بدعاء نملة، بدعاء نملة. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، فلولا تشكرون. بدعاء نملة تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله ينادي على الأمة إذا غفلت وابتليت، فيقول: داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة، وحصنوا أموالكم بالزكاة، واستقبلوا أمواج البلاء بالتضرع والدعاء. الصدقة تطفي غضب الرب، تطفي غضب الرب، ان الله تعالى لما خلق الارض اخذت تهتز وتميد فارساها بالجبال. قالت الملائكة: يا ربنا اخلقت ما هو اشد من الجبال؟ قال: نعم، الحديد. قالوا: يا ربنا اخلقت اشد من الحديد؟ قال: نعم، النار. قالوا: يا ربنا اخلقت اشد من النار؟ قال: نعم، الماء. قالوا: يا ربنا اخلقت اشد من الماء؟ قال: نعم، الرياح. قالوا: يا ربنا اخلقت اشد من الرياح؟ قال: نعم، ابن ادم اذا تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه. سيدي ابا القاسم، ابا القاسم، يا رسول الله، يا رسول الله، انت الحبيب، انت الحبيب الذي ختم الرسالات وجاء يهدينا نور النبوات، انت الشفيع، انت الشفيع الذي سعد الانام به، من سار في هديه نال الكرامات. اشهد انك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. صلى عليك الله يا علم الهدى، يا علم الهدى، صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، ماذا قالت ملكة سبأ بعدما قرأت التقرير السليماني على قومها؟ ماذا قالت عندما أذاعت بيان سليمان على ملئها؟ معاشر السادة الأعزاء، مع الدرس 19 والـ200 أنتقل بحضراتكم الآن على ريش من أجنحة الإيمان وعلى أجنحة من ريش الإسلام. أطير بحضراتكم الآن إلى ملكة سبأ وقد قالت لقومها: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي أتوني مسلمين. قالت: يا أيها الملأ، أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ما هذا؟ ولا بد لنا ان نسأل في هذا المشهد القرآني سؤال: كيف يقول لها سليمان لا تعلوا علي واتوني مسلمين، وهو يعلم انه لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. كيف يأمرها سليمان امرا جازما قاطعا ان تأتي مع قومها مسلمين وهو يعلم انه لا اكراه في الدين، لا اكراه في الدين، فكيف تكرهها يا سليمان على ان تدخل الاسلام وتدخل الاسلام مع قومها؟ الجواب على هذا ان الاسلام ينشر نفسه بنفسه، فعندما رفع لواء الاسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يجبر احدا على الدخول في الدين، لان اول من اسلم من الرجال كان هو ابو بكر، واول من اسلم من النساء كانت هي خديجة رضي الله عنها. ولذلك فان على هذا الكوكب الارضي رجلا وامرأة
سيدنا محمد، رجل واحد بلغه السلام من الله، وامرأة واحدة بلغها السلام من الله. اما الرجل فهو ابو بكر الصديق. هبط الامين جبريل على الامين محمد وقال له: يا رسول الله، السلام يقرنك السلام ويقول لك: بلغ ابا بكر من ربي السلام. وقل له: يا ابا بكر، ربك يقرنك السلام ويقول لك: هو راض عنك. فهل انت راض عن الله؟
الله الله يا ابا بكر، ربك يقرئك السلام. ربك يقرئك السلام. السلام من من؟ من الله. من الله، لا من زعيم حزب، ولا من رئيس دولة، ولا من ملك. الملك الملك يحكم وقد لا يملك، والمالك يملك وقد لا يحكم. أما الملك المالك فهو الله وحده. الملك يحكم وقد لا يملك، والمالك يملك وقد لا يحكم. اما الذي يملك ويحكم فهو الله وحده. ولذلك فاننا نقرا في كل ركعه من ركعات الصلاه: مالك يوم الدين. وهناك قراءه اخرى تقول: ملك يوم الدين. فالمالك والملك هو الله، لانه يملك ويحكم. يا ابا بكر، ربك يقرئك السلام. السلام
السلام من السلام. ولذلك كان الفاروق عمر بن الخطاب يقول:
يا ليتني شعرة في صدرك يا ابا بكر. أول من آمن برسول الله من الرجال.
أما خديجة
فقد بلغها السلام من رب العزة عندما نزل سفير الأنبياء جبريل على رسول الله وقال له: يا رسول الله، السلام يقرئك السلام ويقول لك: بلغ خديجة من ربها السلام. لماذا؟ لمالها؟ إن الله لا يعامل الناس على حسب أموالهم، لحسبها. إن الله هو الغني. إذا لماذا؟ لأنها وقفت مع الرسول في أوقات الشدة، وقفت معه ولم تتخلى عنه. وقالت له عندما دخل عليها من غار حراء: والله لا يخزيك الله ابدا. ولذلك يوم ماتت خديجة حزن النبي على فراقها، حتى نزل عليه الامين جبريل مسليا ومعزيا ببرقية عزاء معافرة من الله. الذي عز في خديجة هو الله. عندما قال الامين جبريل للحبيب محمد: كفى حزنا، كفى حزنا يا رسول الله، فان ربك يقول لك: لا تحزن على خديجة، فخديجة في الجنة في بيت من ذهب لا نصب فيه ولا سعد. فهل دخل ابو بكر الاسلام بالسلاح؟ هل دخلت خديجة بالسلاح؟ هل دخل زيد بن حارثة بالسلاح؟
هل دخل علي بن ابي طالب بالسلاح؟ هل دخل عمر بن الخطاب الاسلام تحت رقة السيف؟ لا، انهم دخلوا بالمنطق الرشيد، انهم دخلوا بالرأي السديد. ان الذي نشر الاسلام هو المصحف في يد رسول الله. الاسلام انتشر بالمصحف، ولكن السيف هو الذي حمى الاسلام. المصحف ينشر والسيف يحمي. السيف يحمي البناء من ذئاب البشر. السيف يحمي البناء من ذئاب المعاندين المكابرين. اما الاسلام فانه نشر بالحجة القاطعة والبراهين الصافعة. المصحف في يمين المصطفى، والسيف هو الذي يحمي البناء الذي بناه المصطفى. ولذلك قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. فلماذا قال سليمان لبلقيس: لا تعلوا علي واتوني مسلمين؟ اعلموا اعلموا ايها الاخوة الاعزاء ان الاسلام اذا اراد ان ينشر مبادئه فانه لابد ان يهيئ للمبادئ جوا صالحا. هذه الملكة التي تسمى بلقيس اجبرت قومها على الكفر بالله. سلبتهم الارادة، سلبتهم الارادة، ووقفت امام نور الله، وقفت امام نور الله حاجزة وحاجبة. وكيف كان ذلك؟ اقرأ قوله تعالى على لسان الهدهد: اني وجدت امرأة تملكهم. لم يقل تحكمهم، وانما قال تملكهم، كأنهم عبيد لها. لا ارادة لهم ولا اختيار ولا حرية. اني وجدت امرأة تملكهم. تملكهم ثم ماذا؟ لما قالت لهم افتوني في امري، لم تجد فيهم رجلا ذا رأي حصيف. قالوا: نحن اولو قوة واولو بأس شديد. ولم يقولوا والامر الى الله، انما قالوا والامر اليك. ليست لهم ارادة وليست لهم حجة. فكما لا اكراه في الدين، كذلك لا اكراه على الكفر. كما لا اكراه في دخول الدين، فان الاسلام يأبى ان يقوم احد الطواغيت على وجه الارض باكراه الناس على الكفر. فاذا ما وقف طاغوت من طواغيت الارض يجبر الناس على الكفر، فان الاسلام لابد ان يزيل هذا الطاغوت ليعرض مبادئ التوحيد على عباد الله، على عباد الله. ومن هنا اسمحوا لي ان انتقل بحضراتكم الان من بلاد اليمن الى بلاد الروم، لالتقي بصحابي من صحابة الحبيب المصطفى. تمكنت بشاشة الايمان من قلبه، فلما باشرت شغف قلبه تمكنت من القلب كل تمكن، فجعلت من المستحيل ممكنا. الاسلام لا يجبر احدا على الدخول، وفي نفس الوقت لا يرضى لاحد على وجه الارض ايا كانت قوته ان يمنع الناس من قول لا اله الا الله. لا يرضى، لا يرضى ابدا ان يكون على وجه الارض قوة تمنع العباد من رؤية نور خالقهم جل في علاه. في عهد امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ارسلت القوات المسلحة لتضرب طاغوت الروم. الذي هدد دولة الاسلام بالكفلكة، هددها بان يخرجها من التوحيد الى التفليس. فماذا حدث؟ ذهبت القوات الى هناك ودارت المعارك وأثر هرقل حاكم الروم وامبراطور الروم، أثر صحابيا من صحابة الحبيب المصطفى مع جماعة آخرين من المسلمين. ذلك الصحابي هو سيدنا عبد الله بن حذافة رضي الله عنه. أراد أن يجبره على الكفر. اسمعوا ماذا دار بين امبراطور الروم وبين عبد الله بن حذافة صحابي الحبيب. اسمعوا ثم بعد ذلك قارنوا بيننا وبين هؤلاء كيف كانوا ثم كيف اصبحنا. قارنوا بين ما كانوا عليه وبين ما صرنا اليه. قارنوا. اليوم نسمع سب دين الله صباحا ومساء وعلى جميع المستويات، بل وفي ميادين التدريب على السلاح يسب الدين ونحن نقوم بتدريب الجنود لدخول المعارك. يسب دين الله، وقد لا يقتصر الامر على سب دين الله، بل قد يسب الله ذاته. والله انها لاحدى الكبرى، انها لاحدى الكبرى. ويحضرني في هذا المشهد، جاءني طبيب يوم الاربعاء الماضي من منطقة شبرا الخيمة يوم الاربعاء في الساعة الرابعة والنصف. دخل علي طبيب واخذ يغدو ويروح كالطير يمشي من الالم وهو مذبوح، وقال لي: سمعت عن هذه المأساة؟ قلت: خيرا. فاخرج حذاء ثمنه 7 جنيهات وربع. ثم بعد ذلك قال للجالسين معي في غرفة المسجد: اقرأوا ماذا كتب على نعل الحذاء. اتدرون ماذا كتب على نعل الحذاء الذي استوردناه من الخارج ولبسه اللابسون؟ توقعت ان يكون مكتوبا على نعل الحذاء مركته، ولكن الناس عندما قرأوا ماذا كتب على نعل الحذاء المستورد والذي يباع في محلات القاهرة، اذا بألسنتهم تقول: استغفر الله، لا حول ولا قوة الا بالله. قلت: ماذا؟ ماذا كتب على نعل الحذاء الذي ندخل به دورات المياه؟ اتدرون ماذا كتب على نعل الحذاء بالجلد؟ كتب على نعل الحذاء الله. الله، نعل الحذاء يكتب عليه الله باللغة النسخ مرة، بخط النسخ مرة، وبخط الرقعة مرة. وقال لي الطبيب: احتفظ به عندك، احتفظ به عندك حتى تتثبت من كلامي. وكلما دخل مصل قلت له: اقرأ ماذا على هذا الحذاء ستأخذه دهشة واستغراب. وبعد ذلك انني اقول هذا الكلام الى وزراء التجارة والتموين ان يراقب الله في البضائع المستوردة والتي تأتي من الكتل الشيوعية. واكبر مني انه لا يجرى على هذا العمل لا مسلم ولا نصراني ولا يهودي، انما شيوعي لا يؤمن برافع السماء بلا عمل. اقول لوزراء التجارة في بلادنا، اقول للمسؤولين عن البضائع المستوردة: لقد بلغ من اخمالكم في دين الله انكم اطعمتم المسلمين محلبات فيها لحم الخنزير. واكلها الناس. وبعدما اكلوها وشبعوا منها وهضموها كتبتم في الصحف ان فيها لحم خنزير. وقال بعض المحققين ان ما فيها لا يصلح الا لاكل الكلاب كما نشرت مجلة المصور. ما في المعلبات من لحم خنزير وحرافيش ولشا لا يصلح الا لاكل الكلاب. اتقوا الله اتقوا الله ايها المسؤولون في دين الله. الحذاء يكتب عليه لفظ الله لفظ الله الذي تهتز له السماوات الارض. يرحم الله مالك بن دينار كان يسير ذات يوم في احد شوارع البصرة فوجد رجلا مخمورا ملقا على ظهره وقطرات الخمر على شفتيه وهو يقول الله الله. فقال الامام مالك بن دينار لا يجمل بهذا الاسم الكريم ان يخرج من بين شفتين مخمورتين. فاحضر الماء وغسل الشفتين ثم دعا الله تعالى ان يهدي هذا المخمور. وذهب الامام مالك الى بيته لينام فلما نام سمع في المنام من يقول له يا مالك طهرت فمه من اجلنا فطهرنا قلبه من اجلك. يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك ابن دينار طهرت فمه من اجلنا من اجل الله الله فطهرنا قلبه من اجلك. وذهب مالك ليصلي الفجر كعادته فوجد في هزيع الليل الاخير انسانا يرسل زفرات الندم يقول لربه والناس نيام وقد سكنت الاطيار في الاشجار وهجع الكون وخلى كل حبيب بحبيبه يقول يا رب انا واقف بين يديك فهل اهنئ نفسي بقبول التوبة ام اعزيها برفض التوبة اهنئ نفسي ام اعزيها. فلما سمعه مالك بن دينار قال من انت ارحمك الله. فرآه نفس الرجل الذي كان مخمورا وغسل الامام مالك فمه فساله الامام الذي هداني قد اخبرك بحالي. انها لغة لا تلك القلوب. ما زلت اعرف بالاساءة دائما ويكون منك السطف والغفران. ما زلت اعرف بالاساءة دائما ويكون منك السطف والغفران. لم تنتقصني ان اسأت وزدتني حتى كأن اساءتي احسان. منك التكرم والتفضل والرضا. انت الاله انت الاله المنعم المنان. كيف كانوا وكيف اصبحنا؟ ماذا كانوا عليه وماذا صرنا اليه؟ الاسلام لا يكره احدا على الدخول ولكنه لا يرضى لاحد ان يكره الناس على الكفر. هذا هو عبد الله بن حذافة الصحابي الجليل يقف امام هرقل في قصر الملك واسمعوا الان ماذا دار بين الامبراطور الطاغية وبين الصحابي الجليل عبد الله بن حذافة. قال هرقل يا عبد الله تنصر ويعطيك نصف ملكي.
اسمعوا الى المساومات، اسمعوا الى المساومات. اراد هرقل ان يكرهه على الكفر، فماذا قال عبد الله؟ تنصر ولك نصف ملكي، اعطيك نصف ملكي على ان تتنصر. فماذا قال له؟ يا معاشر السادة، ان في الناس ناسا لو عرضت عليهم سيجارة بعشرة مليمات على ان يكتب في اخيه المسلم تقريرا يخرب به بيته ما تردد لحظة في كتابة التقرير. سيجارة. وقد يكتب فيه ما يدفع به الى حبل المشنقة في زجاجة من البيرة. ضمائر خربة وزمم عفنة وقلوب عشش فيها العنكبوت وباض فيها الشيطان وفرخ واتلهم سوادها لما حجبت عن معرفة ربها. فماذا قال ذلك الصحابي لذلك الطاغية؟ يا عبد الله ابن حذافة تنصر ولك نصف ملكي. قال عبد الله ابن حذافة: يا هرقل، والله لو عرضت علي الدنيا كلها على ان اترك دين محمد ما تركت دين محمد.
الدنيا لا نصف ملكي. ولذلك فلو كانت الدنيا كلها ملكا لواحد ما كان بها غنيا، لانه يفنى وهي ايضا الى فناء، فما قيمة ما يفنى ومن يفنى؟ قال هرقل،
قال هرقل يا عبد الله ان لم تتنصر فسوف اعذبك العذاب الشديد. قال عبد الله: افعل ما تشاء، فانما تعذب بدنا ثانيا وجسدا موليا، اما الروح فلا يملكها الا الله. امر هرقل ان يصلب عبد الله على صليب، وان يضرب بالسهام في يديه ورجليه وفي غير مقتل حتى يعذب العذاب الاليم. وصلب ورمي بالسهام، رمي بالسهام، وكلما اصابه سهما قال: لا اله الا الله.
كلمة التوحيد. قال هرقل: انزلوا. فانزلوا، فغلى له ماء في قدر حتى كاد جسم الاناء ان يحترق من شدة الغليان، وقال: يا عبد الله الق بنفسك في هذا الماء، اما ان تتنصر واما ان تلقي بنفسك في هذا الماء. واذا بعبد الله يمشي الى الماء الذي يغلي، فلما اقترب منه بكت عيناه، فقال له هرقل: أبكيت يا عبد الله؟ فقال له: والله ما بكيت خرفا، فأنا أعلم أنني صائر إلى الروح، ولكنني بكيت لأن لي نفسا واحدة، وكنت أود أن يكون لي 100 نفس تعذب في سبيل الله.
ما بكيت خوفا، ما بكيت خوفا، انما بكيت لان لي نفسا واحدة، وكنت اود ان يكون لي 100 نفس تعذب في سبيل الله. قال هرقل: ارجعوه. فارجعوا. اراد ان يجري له غسيل مخ مع امرأة ساقطة،
فأحضر له غانية من نساء الروم وقال ادخلوها معه في غرفة مغلقة لتراوده عن نفسه. ودخلت معه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، واخذت تغدو وتروح امامه. وبعد ساعات مضت قال هرقل احضروها لاسمع منها ما حدث منه. فلما رفعت التقرير الى هرقل قالت له يا سيدي انا لست ادري الى من ارسلتني، ارسلتني الى بشر ام الى حجر؟ كلما خطرت امامه ما سمعت منه الا قول لا اله الا الله، لا اله الا الله، كلمة التوحيد، كلمة التوحيد عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نقاوم. فماذا قال هرقل؟ قال ادخلوه في غرفة ولا تحضروا له طعاما الا الخمر ولحم الخنزير. حرب نفسية في غاية العمق. واحضروا له لحم الخنزير والخمر واغلقوا عليه وليس معه طعام سواهما. لكن عبد الله ظل 3 ايام لا يأكل لحم خنزير ولا يشرب خمرا. وفتح الباب عليه فوجدوه يذكر الله ويصلي، والخمر كما هي ولحم الخنزير كما هو. فقالوا له يا عبد الله ماذا منعك من الشرب والاكل وانت مضطر لذلك والجوع يعبث بامعائك؟ فقال لهم خفت ان اشمت اعداء الله في دين الله، خفت ان اشمت اعداء الله في دين الله. جاع جاع وفمه لم يشرب ولم يأكل حتى لا يشمت اعداء الله في دين الله. ولما يأس منه ورقل قال يا عبد الله تقبل رأسي واطلق سراحة. فقال عبد الله بل تطلق سراحة اخواني من قبلي. ولما ذهب ليضع فمه على رأس هرقل قال لرب العزة اللهم انك تعلم انه مشرك النجس، ولكنني سأبصق على رأسه ولن اقبلها، فاذا سألتني عن ذلك يوم القيامة سأقول لك وعزتك وجلالك ما فعلت ذلك الا لأطلق صراح اخواني. وذهب عبد الله ووضع فمه على رأس هرقل وبصق عليها دون ان يشعره. فاصدر هرقل قراره باطلاق سراحه وسراح اخوانه. فلما ذهبوا الى المدينة والتقوا بامير المؤمنين عمر وحكوا عليه ما جرى قام عمر فقال حق على كل مسلم ان يقبل رأسك يا عبد الله وانا ابدأ بنفسي. وقام عمر بن الخطاب عملاق الاسلام فقبل رأس عبد الله بن حذافة اكراما لعزته ولدينه. هكذا كانوا وهكذا عاشوا وهكذا ماتوا، عاشوا اعزاء وماتوا شرفاء واعلنوها في سمع الزمان. سنطب المريض بدوائنا وسنؤمن الخائف في رحابنا وسنتلو على الدنيا كتاب جهادنا. ثم تعظم الدنيا ان لم تسمع
معاشر السادة، قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. هكذا أراد سليمان أن يزيل هذا الكابوس الجاسم على قلوبهم، فقال لها بأسلوبه الحاسم: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ليس مع الطغاة مساومة، وليس مع الطغاة أنصاف حلول، إنما هو الحاسم، إنما هو الجزم. معاشر السادة، فماذا قالت عندما أشارت عليهم وأشاروا عليها؟ هذا سؤال أجيب عنه إذا ما التقينا بمشيئة الله تعالى. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول مولانا تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. معاشر الإخوة الأعزاء، أوصيني وإياكم بقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا رب يا موفق الطائرين، وفقنا لما تحب وترضى، الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، خاتم الأنبياء والمرسلين، صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. معاشر المسلمين الأعزاء، اسألوا علماء الطبيعة هذا السؤال. إن من القواعد المقررة أن المادة إذا تجمدت زادت كثافتها، فاسألوهم بعد ذلك: فماذا تقولون عن الماء؟ هل إذا تجمد الماء زادت كثافته؟ سيقولون لكم: إن الماء هو المادة التي خرقت هذه القاعدة، فالمادة إذا تجمدت زادت كثافتها، إلا الماء فإنه إذا تجمد خفت كثافته. خف وزنه. لماذا؟ انني ارد بهذه الحقائق على الذين ينكرون وجود خالق الكون. انني ارد من هذا المقام على الذين يرفعون رؤوسهم متبجحين بجحود الواحد. الماء اذا تجمد خفت كثافته، مع أن قواعد الطبيعة تصيح مولولة أن المادة إذا تجمدت زادت كثافتها، فلماذا الماء بالذات إذا تجمد خفت كثافته؟ والجواب على هذا يثبت أن خالق الكون عالم مريد حكيم. بيان ذلك أن الماء في المناطق الباردة لو زادت كثافته عند الجمود، فإنه يغوص في قاع البحار والمحيطات، فيكون طبقة من الجليد،
ثم بعد ذلك يؤثر في الماء المحيط به فتخف درجة حرارته فيتجمد هو الآخر فتتحول كيعان البحار والمحيطات إلى جليد يقتل الأحياء المائية من النبات والأسماك ولا يصلح بعد ذلك للملاحة. ولذلك فإن خالق الكون خص الماء بخاصية واحدة أنه إذا تجمد خفت كثافته. لماذا؟ لماذا؟ لو زادت كثافته لغاص في القاع وكون طبقة جليدية. أما مولانا جلت حكمته وعظمت رافته جعل الماء يخف وزنه عندما يتجمد. يخف لماذا؟ ليطفو على سطح الماء.